كلامك.
وهل كان إبليس من الملائكة قبل أن يطرد من الرحمة لقوله جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس؟ قيل إنه كان من الملائكة، هو كان زعيم طائفة على طائفة من الملائكة يقال لهم الجن، وكان من خزان الجنة، وقد كلفه الله جل وعلا بأمر عظيم فغتر في نفسه فتكبر وتعاظم لما سبق في علم الله جل وعلا وحكمه عليه. فعلى هذا القول أنه من الملائكة يكون الاستثناء منقطعا أو متصلا؟ يكون الاستثناء متصلا. ومتى يكون الاستثناء منقطعا؟ إذا لم يكن من الملائكة، وإنما كان مأمورا بالسجود من ضمنهم فلم يمتثل أمر الله جل وعلا. ومن ذاك الوقت بدأت عداوة الشيطان لآدم عليه السلام وذريته من بعده. عند ذلك سأله الله جل وعلا قائلا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما منعك؟ ما المراد بهذا الاستفهام؟ وهل يخفى على الله جل وعلا الحادي لإبليس في امتناعه من السجود؟ فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. استفهام توبيخ، وإلا فإن الله جل وعلا يعلم ما كنه إبليس في نفسه حين امتنع من السجود. قال بماذا أجاب ربه؟ أجابه بقوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. استعظم في نفسه واعترض على الله جل وعلا حينما أمره بالسجود لآدم، وقال لا يليق أن أسجد لآدم وأنا خير منه، وعلل هذه الخيرية بالرجوع إلى الأصل. وأولا الأصل لا يميز أحدا عن غيره، فالأصل لا يميز، وإنما الذي يميز المرأة ما اكتسبه من عمل صالح وطاعة لله جل وعلا، فلا يتميز المرء بأصله، لأن هذا لا دخل له فيه ولا كسب له فيه ولا اجتهاد له فيه، هو من صميم العرب أو أعجمي من أدنى الدنيا أو أقصاها، سيان، لأنه لا دخل له في هذا الشيء الذي افتخر به، وإنما المرء يفتخر بما اكتسبه من طاعة لله جل وعلا وتقوى. وقد قال الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. من هو ذا أبو لهب؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، من صميم العرب ومن قريش ومن بني هاشم، من أفضل بيوت العرب، ومع ذلك لما عصى أمر الله جل وعلا وتكبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق أبعده الله جل وعلا ولم ينفعه أصله. وسلمان الفارسي رضي الله عنه قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. فالمرء يفتخر بما اكتسبه من عمل صالح وتقوى لله جل وعلا، على حد قوله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم إن افتخار إبليس بكونه من نار وآدم من طين هذا لا محل له في الفخر، فالطين أفضل من النار، لأن النار فيها الإحراق والإتلاف والعجلة والطيش. والطين فيه الرزانة والثقل والإنبات والنمو. فالطين أفضل من النار، ولا مجال للقياس عند أمر الله جل وعلا، وإنما يقيس المرء الأمور بنظائرها إذا لم يرد فيها نص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما مع وجود النص فلا مجال للقياس ولا مجال للرأي. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكن الدين عبادة تعبدنا الله جل وعلا به بأمر ونهي. إذا لم يجد المرء دليلا من كتاب ولا سنة ولا إجماع للعلماء، حينئذ له أن يرجع إلى القياس، يقيس الأمور بنظائرها. أما أن يأخذ بالقياس ويضرب بالدليل عرض الحائط فهذا ضلال، كما ضل إبليس. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو عصى أمر الله جل وعلا. عند ذلك قال الله له جل وعلا: فاحبط منها. قال: فاحبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. اهبط، الهبوط هو النزول من أعلى لأدنى. اهبط منها، الضمير في منها الى الجنة، لانه كان فيها، الجنة التي كان فيها ادم عليه السلام. فاهبط منها، وقيل الضمير في منها يعود الى المنزلة التي هو فيها، لأنه في منزلة عالية، منزلة الملكوت الأعلى، منزلة عالية رفيعة. فاهبط من هذه المنزلة، لأن هذه المنزلة لا يقيم فيها من يتكبر على أمر الله جل وعلا. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. الضمير في فيها عائد إلى ما عاد إليه الضمير الأول، فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فهو تكبر عن أمر الله، بمعنى امتنع حينما أمره الله بالسجود امتنع. ما الذي حمله على هذا الامتناع؟ هو الكبر. فالله جل وعلا يقول: هذه المنزلة لا يحلها من يتكبر ولا من يتعاظم على أمر الله، وإنما هي تصلح لمن تواضع لله. والله جل وعلا يعاقب من تكبر بالاحتقار والصغار والهوان، لأن الكبرياء والعظمة صفة لله جل وعلا، فمن نازع الله جل وعلا في صفته مقته. ورد في الحديث أن الله جل وعلا يحشر المتكبرين يوم القيامة أمثال الذر معاقبة لهم على اقترافهم هذا الذنب العظيم. وكلما تواضع العبد لله رفعه الله وأعزه وأكرمه، وإذا تكبر على الله جل وعلا أهانه وأذله وألبسه الذلة والصغار. فاخرج إنك من الصاغرين الذليلين الحقيرين. فالصغار من الذلة والهوان وصغر القدر، لأنه لا قدر له. عند ذلك استدرك اللعين حينما عرف أنه مطرود مبعد من رحمة الله، سأل ربه جل وعلا الإنذار. إلى يوم البعث سأل ربه أن يبقى على الحياة حتى يبعث الناس من قبورهم، سأل الله ألا يموت. لما سبق في علم الله جل وعلا وتقديره الكوني ذلك، فقال الله جل وعلا إنك من المنظرين. لم يعطه جل وعلا ما سأل كله، وإنما أعطاه جل وعلا أن ينظره ويجعله مع من تقوم عليهم الساعة الذين هم شرار الخلق عند الله جل وعلا. قال إنك من المنظرين، أي من المتأخرين. وفي قوله جل وعلا إنك من المنظرين استشكل بعض العلماء، قال هل هناك أحد منظر غير إبليس فيكون معهم من زمن آدم إلى قيام الساعة؟ هل هناك أحد منظر غير إبليس؟ لأن الله جل وعلا قال إنك من المنظرين، لا أحد. وإنما إبليس من المتأخرين ومع آخر الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. فمن كان قبيل وقت الساعة ينظر لتقوم عليه الساعة فإبليس معهم، مع هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة، وهي لا تقوم إلا على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله. عند ذلك أقسم اللعين فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فبما أغويتني، الباء هذه قيل سببية وقيل هذه باء القسم، أقسم بإغوائه بأنه يقعد لآدم وذريته على الصراط المستقيم ليصرفهم عنه ما استطاع. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صراطك منصوب على الظرفية، لأقعدن لهم في صراطك المستقيم، أو منصوب على رفع الجار، لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. والمراد بالصراط المستقيم هو طريق الحق، الطريق الموصل إلى رضوان الله وجنته. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني يجلس على الطريق يصرف من أراد أن يسلكه، يصرفه عنه يمنة أو يسرى. كما يجلس شقي مثلا على طريق من طرق المسلمين، وإذا أراد سالكه مثلا أن يسلك هذا الطريق ليوصله إلى جهته، قال لا، هذا الطريق لا يوصلك إلى ما تريد، وإنما اسلك هنا أو اسلك هنا يمينا أو شمالا. قصده من هذا تضييع الخلق. وإبليس أقسم بأنه يجلس على الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله وجنته، إلى طريق الدين، طريق الحق، وكل من أراد سلوكه صرفه وصده، لأن المرء يمر به. فإذا كان الله جل وعلا قد حفظ عبده فإنه لا يلتفت ولا يستجيب لنداء الشيطان مهما صده. قال أعرفك أنت عدوي وعدو آبائي وأجدادي من قبلي فلن أطيعك، فإذا أمرتني بأمر عصيتك، ونجاتي في معصيتك. ثم يسلك الصراط المستقيم فينجو ويصل إلى رضوان الله وجنته. وإن كان من حزبه وجنده، إذا جاء ليسلك الصراط المستقيم وقف في طريقه فمنعه فاستجاب له. حبب له الشهوات وزين له الأعمال الخبيثة فأحبها ومال إليها، وكره إليه الطاعة فكرهها، وكره إليه الأخلاق الفاضلة فكرهها، وكره إليه تعاليم الإسلام السمحة السهلة الطيبة فابتعد عنها، وحسن له طريق الضلال والغواية فسلكه. هذه وظيفته وهذه مهمته التي أقسم بأن يتخذها أكبر وسيلة له لإدخال الكثير من بني آدم معه نار جهنم، لأنه عرف أنه في النار وأيقن بذلك. وما طرد من رحمة الله إلا بسبب امتناعه من السجود لآدم عليه السلام. فمن ذلك الوقت أضمر عداوة آدم وصرح بذلك وأشهد على نفسه، أشهد ربه وأشهد الخلق كلهم بأنه عدو لهم، ومع ذلك يطيعه الكثير منا مع علمنا بعداوته. والغريب من العاقل. العاقل إذا عرف أن له عدو أو عرف أن هناك عدو لأبيه أو لجده أو لأخيه أو لأحد من أقاربه حذره وابتعد عنه وخشي منه، فلا يقبل منه قولا ولا يصدقه في خبر. إلا أن الكثير من بني آدم عرف معرفة حقيقية أن آدم عدو له ولآبائه منذ وجدوا، عرف ذلك بماذا؟ بخبر الله جل وعلا الذي هو أصدق خبر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عرف ذلك بإفصاحه هو بالعداوة: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عرف ذلك بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يجلس في طريق ابن آدم إذا أراد أن يسلم فيقول له: أتسلم وتترك دين آبائك وأجدادك؟ فإذا أراد أن يهاجر وقف في طريقه وقال: أتهاجر وتترك أرضك وسماءك وبلدك وأهلك؟ فإذا عصاه وهاجر، ثم إذا أراد أن يجاهد قال له: أتخرج لتقتل وتتزوج زوجتك ويقسم مالك وتعمل وتعمل؟ يخوفه ويحذره. فعداوته ظاهرة واضحة، ومع ذلك الكثير منا يقبل قوله ويتبعه وهو يعرف قطعا يقينا أنه عدو. فهو يقول: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك. الصراط هو الطريق، صراطك المستقيم. لأقعدن عليه، لأقف على بابه وأصد الناس عنه. ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من أمامهم ومن خلفهم، من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لآتينهم من بين أيديهم، لآتينهم من بين أيديهم من قبل الآخرة أن لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عذاب، ومن خلفهم من جهة وأمور الدنيا أرخبهم فيها، وعن أيمانهم من قبل الحسنات أزهدهم فيها وأقلل حظهم منها، وعن شمائلهم من قبل السيئات أرخبهم فيها وأحسنها لهم. وقيل من بين أيديهم يعني ما حولهم من أمور الدنيا أرخبهم فيها، ومن خلفهم أمور الآخرة وأنسيهم إياها. وقيل من بين أيديهم وعن أيمانهم من جهة ما يرون ويشاهدون، وعن شمائلهم ومن خلفهم من حيث لا يشعرون. وعلى كل كما قال الإمام ابن جرير رحمه الله: إن إبليس عليه لعنة الله أقسم بأنه يبذل قصارى جهده في إضلال بني آدم من أي طريق تشنى له ذلك. من أي طريق؟ ولم يذكر اللعين من جهة الفوق لأنه لا يستطيع ذلك، لأن رحمة الله تنزل على عبده من أعلى، فلا يستطيع أن يقف في وجهها. ولا تجد أكثرهم شاكرين، لا تجد الشاكر منهم إلا القليل، لأني سأبذل قصارى جهدي في إضلالهم، فلا يطيعك منهم إلا القليل. وإبليس عليه لعنة الله ظن ذلك ظنا وتوقعه توقعا، فحصل ما توقعه. حصل ما توقعه كما قال الله جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، هو يظن ظنا، وإلا فإنه لا يعلم من الغيب شيئا، وإنما قال هذا ظنا وتخمينا، فحصل ما توقعه بأن استجاب الكثير له، والقلة هم الذين نجوا من شراكه. وقد أخبر الله جل وعلا بأن الكثير على الضلال، وذلك لأن طريق النار حف بالشهوات في كل ما تشتهيه النفس، وطريق الجنة حف بالمكاره. فطريق الجنة حف بما تكرهه النفس، فإذا أخذ المرء بزمام نفسه وألزمها بالخير وحماها عن الشر نجا وسلك الطريق الموصل إلى الجنة. وإذا المرء أعطى نفسه ما تشتهي ولم يبالي أهو جائز أو غير جائز، كلما اشتهت نفسه من الملذات استجاب لذلك، فقد أطاع الشيطان وسلك طريق الشهوات، وهو الطريق الموصل إلى النار، كما ورد في الحديث أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، يعني بما تشتهيه النفس وتميل إليه. فإذا أرخى المرء لنفسه العنان واستجاب لكل ما طلبته منه وانصاع معها في كل ما تريد هلك، وإذا ألزمها بطاعة الله ومسك زمامها عن الإقدام إلى معاصي الله ومنعها من ذلك يكون قد سيطر عليها حينئذ ومنعها من كل ما اشتهت، ولم يعطها إلا ما أباحه الشرع لها، حينئذ ينجو بنفسه وينقذها من النار. ولا تجد أكثرهم شاكرين، شاكرين لله مطيعين له. نعم يا أخي. بما أغويتني. الباء هنا قلنا لو قال المفسرون بعض المفسرين رحمهم الألباء سببية، يعني بسبب إغوائك إياي، والإغواء الإضلال بما أغويتني. وقال بعضهم الباء هنا للقسم، أي بإغوائك، أقسم بإغواء الله إياه بأنه سيقعد على الصراط المستقيم، يعني بسبب إغوائك إياي، أو أقسم بالإغواء الذي حصل له بأنه سيقعد الصراط المستقيم. واللام هذه لام القسم والتوكيد، مشعر بعزمه وجده وحرصه على ذلك، لأقعدن لهم، فأتى بمؤكدات القسم مع اللام مع نون التوكيد، كل هذه تدل على حرصه الشديد وعزمه على أن يبذل كل ما يستطيعه لإغواء بني آدم. الله جل وعلا أراد ذلك له أزلا وحكم عليه به، إرادة الله الكونية القدرية، فالله جل وعلا أراد ذلك كونا وقدرا، ولم يرده من إبليس دينا وشرعا. فرق بين الإرادتين. الإرادة الكونية القدرية التي أرادها الله جل وعلا أزلا لا يخرج منها مخلوق كائنا من كان، والله فالله جل وعلا أراد إضلال من أضله، من ضل عن الصراط المستقيم، وأراد هداية من هداه. وليس للخلق على الله حجة، لأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقل والتمييز وبين لعباده طريق السعادة وأمرهم بسلوكه وبين لهم طريق الغواية والضلال ونهاهم عنه. فمن سلك طريق الحق فبتوفيق الله جل وعلا وهدايته، ومن سلك طريق الضلال فبإرادته ورغبته، وهو لم يخرج عما أراده الله جل وعلا له أزلا، لأن الله جل وعلا حكم على خلقه بقوله بهؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. وأهل النار معروفون قبل أن يخلقوا، وأهل الجنة معروفون قبل أن يخلقوا. وحينما قال الصحابة إذن ففيما العمل يا رسول الله؟ قال عمله فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. والمرء لا يخرج عن إرادة الله. فالله جل وعلا هدى من هدى بفضله وإحسانه، وأضل من أضل بعدله وحكمته، بعدله. لا يظلم ربك أحدا، بين لعباده الطريق، بين لعباده الطريق وأوضح لهم المحجة، ووهب لهم العقول ليميزوا ويدركوا. فمن اهتدى فبتوفيق الله جل وعلا، ومن ضل فبعدله سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى مخاطبا لإبليس بأمر قدري كوني: فاهبط منها، أي بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة، ويحتمل أن يكون عائدا إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى. فاخرج إنك من الصاغرين، أي الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده ومكافأة لمراده بضده، فضد ذلك استدرك اللعين وسأل النصر. فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين.
النظرة الإنظار، غير النظرة بالضاد الذي هي الجمال والبهاء. نعم.
وسأل النظرة إلى يوم الدين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة،
ولم يعطه جل وعلا كل ما سأل، لأنه سأل النظرة إلى يوم البعث، فقال الله جل وعلا له في الآية الأخرى إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يوم قيام الساعة. والموت كتبه الله جل وعلا على جميع الخلق، ومنهم إبليس سيموت عند قيام الساعة، عند قيام الساعة يموت اللعين، وهو سأل أن لا يموت، سأل النظرة إلى البعث، يريد أن لا يذوق طعم الموت. والموت كتبه الله جل وعلا على جميع الخلائق، هو المتفرد جل وعلا بالبقاء وحده لا شريك له. وأما من ينظره جل وعلا فينظره إلى قيام الساعة، وبعد قيام الساعة يموت بالتتابع الملائكة حتى لا يبقى حي إلا الله وحده لا شريك له، وملك الموت يموت، وهو آخر الخلق موتا.
أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع، التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. قال
لأن الله جل وعلا أراد أجلا بقاء إبليس بحكمة يريدها سبحانه، ليمتحن خلقه، ليبتليهم، ولتظهر طاعة المطيع من معصية العاصي، من يطيع نفسه وهواه وشيطانه ويعصي ربه، ومن يطيع الله جل وعلا ويعصي الهوى والشيطان. ففي بقائه حكمة عظيمة أرادها الله جل وعلا.
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس لما أنظر إبليس إلى يوم أنه لما أنظر إبليس إلى يوم يبعثون واستوثق إبليس بذلك،
أنه أخذ من الله، أعطاه الله جل وعلا ذلك، والله جل وعلا لا يخلف وعده،
أخذ في المعاندة والتمرد، فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي كما أغويتني، قال ابن عباس كما أضللتني، وقال غيره كما أهلكتني، لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعثتني بسببه على صراطك المستقيم، أي طريق الحق وسبيل النجاة، ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي. وقال بعض النحاة الباء هنا قسمية،
يعني باء قسم،
كأنه يقول فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال مجاهد صراطك المستقيم يعني الحق، وقال
طريق الحق،
وقال محمد بن سرقة عن عون بن عبد الله يعني طريق مكة. قال ابن جرير الصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك،
يعني الطريق الموصل إلى الله، طريق الإسلام، طريق الإيمان، طريق الجنة، الأعمال الصالحة، كل هذا صراط الله المستقيم. نعم.
قلت لما روى الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل يعني الثقفي عبد الله بن عقيل حدثنا موسى بن المسيب أخبرني سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد عن سيرة بن أبي الفاكح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه
بطرقه يعني سبله ومسيره. نعم.
فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال فعصاه وأسلم. قال وقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال فقال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال فعصاه وجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقوله
يعني ضربته أو رمته من على ظهرها.
وقوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم،
يعني أن لا حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار كما يقوله الكثير ممن أطاع الشيطان. نعم.
ومن خلفهم أي أرغبهم في دنياهم،
يعني الدنيا هي الحياة عندهم فقط وليس بعدها شيء، ومعناه أن الإنسان يأخذ قسطه وحظه فيها من اللذة والمتاع لأنه لا والمتعة لأنه لا يؤمن بالآخرة. نعم.
وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم،
يعني يشككهم في أمر الدين وأنه خرافة وجهل وأنه عمل لا يتطابق مع العقل وكذا إلى آخر ما يأتي به وما يوحي به إلى أوليائه.
وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. وقال
يعني يحسن لهم المعاصي ويقول أعط لنفسك ما تريده، أعط نفسك ما تريد، متعها ما دمت تستطيع ذلك.
وقال ابن أبي طلحة في رواية العوفي كلاهما عن ابن عباس أما من بين أيديهم فمن قبل دنياهم، وأما من
يرغبهم في الدنيا. نعم.
وأما من خلفهم فأمر آخرتهم،
يعني ينسيهم أمر الآخرة.
وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم،
يزهدهم في الحسنات والأعمال الصالحة يثبطهم عنها. نعم.
وأما عن شمائلهم فمن قبل سيئاتهم،
يرغبهم في السيئات ويحسنها في أعينهم ويسهل عليهم سلوكها. نعم.
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار. ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها. وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها. وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله.
وقال ابن عباس رحمه رضي الله عنه أتاك يا ابن آدم من كل وجه، يعني كل طريق يمكن أن يصل إليه منك فإنه بذل جهده في ذلك، غير أنه لا يستطيع أن يأتي من فوق لأن رحمة الله تأتي من فوق فلا يستطيع أن يصدها.
وكذا روي عن إبراهيم النخعي والحكم بن عيينة والسدي وابن جريج إلا أنهم قالوا من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة، وقال مجاهد من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون
ويشاهدون،
ومن خلفهم وعن شمائلهم حيث لا يبصرون. واختار ابن جرير أن المراد جمع طرق الخير والشر، أن المراد
هذا اختيار ابن جرير إمام المفسرين رحمه الله
جمع طرق واختار ابن جرير أن المراد
جميع
طرق الخير والشر.
كان عندكم يا علي جميع،
فالخير يصدهم
يعني أتى من جميع الطرق، من طرق الشر يرغبهم فيها ويحسنها لهم ويسهلها عليهم، ومن طريق الخير يصدهم عنها ويستصعبها عليهم ويجعل فيها المشقة. فهو يحاول ما استطاع في أن يثبط ابن آدم عن كل طاعة وينشطه في كل معصية.
فالخير يصدهم عنه والشر يحسنه لهم. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل من فوقهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال موحدين. وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم، وقد وافق في هذا الواقع كما
أنه هو لا يعلم الغيب ولا يدري هل يتبع أو لا يتبع، وإنما ظن ورغبة منه، فأطاعه الناس وصدقوه في ذلك وصدق فيهم ظنه، هو ظن ظنا وصدق في كثير من بني آدم كما قال الله جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه،
كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها، كما قال الحافظ أبو بكر البزاز في مسنده حدثنا نصر بن علي حدثنا عمرو بن مجمع عن يونس بن خباب عن ابن جبير بن مطعم يعني نافع بن جبير عن ابن عباس، وحدثنا عمر بن الخطاب يعني السجستاني حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس بن خباب عن ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي. تفرد به البزار وحسنه. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري حدثني جرير بن أبي سليمان بن جبير ابن مطعم سمعت عبد الله بن عمر ابن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع: من تحتي يعني الخصف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عبادة بن مسلم به، وقال الحاكم صحيح الإسناد.
يقول الله جل وعلا: قال اخرج منها ملؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال اخرج منها ملؤوما مدحورا. لما قال هذا القول إبليس عليه لعنة الله وأقسم بأنه يغوي بني آدم وأنه يقف على صراط الله المستقيم، أكد الله جل وعلا لعنته وطرده وإبعاده من الرحمة، وأنه مذموما مدحورا بعيدا. قال اخرج منها، أي من الجنة أو من الملأ الأعلى من الملكوت مما أنت فيه من المنزلة العالية الرفيعة، اخرج منها مذؤوما يعني من الذم والعيب، اي مذموما معيبا. لمن تبعك منهم مذؤوما مدحورا، الدحر هو الابعاد والاقصاء، اي انت مذموما مبعدا مقصا عن رحمة الله سبحانه. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أخبر جل وعلا بأن من تبع إبليس فإنه يكون معه في النار، وأن الله وعد النار بملئها من إبليس ومن أطاعه من بني آدم ومن الجن، ممن أطاع إبليس مآله النار، والنار موعودة بملئها منهم. لأملأن جهنم منكم أجمعين، يعني من إبليس ومن كان معه وسار في ركابه وأطاعه. ومن أطاع الشيطان، طاعة الشيطان قد تكون كفرا، إذا أطاع الشيطان بالكفر بالله والإشراك به وعبادة غير الله، هذا مآله إلى النار ولا يخرج منها أبدا. وأما إذا أطاع الشيطان في المعاصي أو في بعض الكبائر دون الشرك، فهذا أمره إلى الله جل وعلا في الآخرة. إن شاء جل وعلا غفر له سيئاته ومعاصيه التي عملها في الدنيا، يغفرها الله بالأعمال الصالحة التي يقدمها العبد. وإن شاء جل وعلا أدخل هذا النار ومحصه وطهره ونقاه من سيئاته التي اقترفها في الدنيا، يعني أدبه في نار جهنم، ثم أخرجه منها إلى الجنة. فطاعة الشيطان قد تكون كفرا وهذا مآله إلى النار ولا يخرج منها، وطاعة الشيطان قد تكون في المعاصي وصاحب المعصية أمره إلى الله جل وعلا داخل تحت مشيئة الله.
نعم. قال اخرج منها ملؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال العماد بن كثير أكد تعالى أن
أكد تعالى عليه
اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله اخرج منها مذؤوما مدحورا. قال ابن جرير أما المذؤوم فهو المعيب والذأم غير مشدد العيب يقال ذأمه يذائمه يزأمه ذأما فهو مذؤوم ويتركون الهمز فيقول ذمته أذيمه ذيما وذاما والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. قال والمدحور المقصي وهو المبعد المطرود. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدا.
يعني المذموم والمذموم بمعنى واحد يعني المبعد المطرود المعيب. نعم.
وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس أخرج منها مذؤوما مدحورا قال مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صغيرا مقيتا مقيتا. وقال السدي مقيتا مقيت مقيتا مطرودا. وقال قتادة لعينا مقيتا. وقال مجاهد منفيا مطرودا. وقال الربيع بن أنس مذؤوما منفيا والمدحور المصفر. وقوله تعالى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين كقوله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.
يقول السائل هل للصلاة الفائتة قضاء أم لا؟ وكيف قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بعدما صلى المغرب؟ الصلاة الفائتة لا يخلو مما أن تكون فرضا أو فروضا معدودة، فهذه يجب على المرء أن يصليها إذا ذكرها، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فليصلها متى؟ الظهر مع الظهر والعصر مع العصر؟ لا، فليصلها إذا ذكرها حال ذكره إياها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إذا كانت الصلاة التي تركها مدة طويلة سنين تركها ثم بدأ يحافظ على الصلوات الخمس ويفكر في قضاء ما فات هل يقضي أو لا؟ نقول لا، لا يقضي، لأن من ترك الصلاة سنينا هذا محكوم بكفره حال ترك الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فإذا ترك المرء الصلاة فقد كفر، والكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته من صلاة وزكاة وصيام وحج، وإنما على هذا المرء الذي ترك الصلاة سنين طويلة ثم من الله عليه بالتوفيق والهداية فأداه أن يكثر من فعل الطاعات، وأن يشكر الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة والرجوع إليه، ويجتهد في الأعمال الصالحة ولا يقضي ما فاته. وأما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فحينما أشغله الكفار يوم الأحزاب قال عليه الصلاة والسلام: